الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أن عبد الله بن ربيعة بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس وأصابا ما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال علي بن أبي طالب: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليه. قال علي: أرسلوهما. فانطلقا واضطجع علي. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال: أخرجا ما تصرران. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلماه. قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية. وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. قال: فجاءه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس، فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك لي، فأنكحني. وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قلنا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث وهو ابن ابن عمه، والفضل بن العباس وهو ابن عمه، وكان غلامين قد بلغا النكاح، بلغا الحلم، جاءه حتى يستعملهما، حتى يستعملهما على الصدقة، يعني أن يجعلهما عاملين على الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سألاه سكت، لم يتكلم، يعني ربما كان يوحى إليه، ربما كان يتأمل الجواب. قال: فقال عليه الصلاة والسلام، وقد أشارت زينب رضي الله عنها وأرضاها إلى الغلامين، إلى الفضل وإلى عبد المطلب، أشارت إليهما من وراء الحجاب ألا تكلما، يعني لا تعجلا في الكلام. النبي سكت، اسكتا، لا تتكلما حتى يرد عليكما. وفي هذا فضل زينب رضي الله عنها وأرضاها، بل وفي هذا فطنة زينب رضي الله عنها وأرضاها، كمال أدبها وكمال فطنتها، حيث أنها أشارت إليهما ألا تتكلما حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد المطلب: ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. الصدقة لا تنبغي لآل محمد، الصدقة التي لا تنبغي لآل محمد، سواء كانت بسبب العمل، يعني أن يكونوا عمالا على الصدقة فيأخذ من الصدقة لا يحل لهم ذلك، أو بسبب فقر لا يحل أن يأخذوا من الصدقة، أو بسبب مسكنة لا يحل أن يأخذوا من الصدقة، بل من الأسباب الثمانية المذكورة في أصناف الزكاة لا يحل لهم أن يأخذوا. آل محمد، بل يعني لو كان ابن سبيل، واحد من آل محمد كان ابن سبيل، كذلك لا يحل له أن يأخذ من الصدقة من الزكاة المفروضة. لو كان ابن سبيل لا يحل أن يأخذ من الزكاة. لو كان الذي من آل محمد قال وفي سبيل الله في الجهاد، يعني وخص به رجلا منهم يعطى من الزكاة، لا يحل. فلا يحل أن يأخذوا من الزكاة سواء كانوا بسبب فقر أو مسكنة أو من ما ذكر في الأصناف الثمانية. آل محمد لا يحل لهم أن يأخذوا هذه الزكاة، بل لا يحل لمواليهم أيضا أن يأخذوا الزكاة. يعني أبو رافع لما أتت صدقة لأبي رافع فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بردها، فقال عليه الصلاة والسلام إن مولى القوم منهم، إن مولى القوم منهم، وكان أبو رافع مولا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحتى المولى لآل النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه الصلاة والسلام، رد تلك الزكاة التي بعثت لأبي رافع لأنه من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب لماذا لا يأخذ آل محمد الزكاة؟ لما؟ قال إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. هذه العلة، هذا السبب. ما معنى أن الصدقة أوساخ الناس؟ ذلك لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فالصدقة كغسالة الأوساخ، الصدقة تغسل الأوساخ، والمقصود هنا تطهرهم من الذنوب، تطهرهم من الأدناس. فقال الصدقة الزكاة يعني تطهر الإنسان من الدنس، تطهره من الوسخ، تطهر المال كذلك، فتطهر الإنسان من البخل كذلك، فهي بمثابة الغسالة، غسالة الوسخ. يعني واحد وقع على ثوبه نجاسة مثلا، فصب عليها، صب على ثوبه الماء على موضع النجاسة، الذي يخرج من هذا الموضع يعني من الماء الذي صب على الثوب في موضع النجاسة يقال عنه غسالة، غسالة النجاسة، غسالة النجاسة. فقالوا أوساخ الناس إنما هي غسالة الأوساخ، تطهرهم وتزكيهم بها. قال الإمام الباجي قال تطهر أموالهم وتكفر ذنوبهم، تطهر أموالهم وتكفر ذنوبهم. لذلك امتنع أن يأخذ آل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. طيب كيف أباح النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة والصدقة لأمته وأخبر أنها أوساخ الناس وقد حرمها عليه على نفسه وعلى آل بيته؟ فكيف أباحها لأمته مع أنها أوساخ الناس؟ يعني كيف الناس يباح لهم أن يأخذوا من الزكاة مع أنها أوساخ الناس؟ الفقير يأخذ من الزكاة مع أنها أوساخ الناس، كيف أبيح له؟ قال إنما أبيح لهم للضرورة، وجاءت النصوص الكثيرة في النهي عن سؤالها، النهي عن سؤال هذه الزكاة، ولذلك هي لا تباح إلا لضرورة. لماذا يأخذ الفقير من الزكاة؟ مضطر، ما عنده مال أصلا. المسكين لماذا يأخذ من الزكاة؟ العاملون عليها كذلك ليس لهم أي شغل أي عمل يأخذون منها، فهي بمثابة الاضطرار، مضطر. ولذلك جاءت الأحاديث مش في فضل من يأخذ الصدقة أو يأخذ الزكاة، جاءت الحديث في فضل من يعطي الزكاة ويعطي الصدقة، الفضل لمن يعطي لا لمن يأخذ. ومر معنا حديث واليد العليا خير من اليد السفلى، أي اليد المعطية خير من اليد الآخذة، واليد العليا خير من اليد السفلى. فالترغيب ليس في الأخذ، في أخذ الزكاة، لا، الترغيب في بذل الزكاة ليس في أخذها. وأما الذي يأخذها إنما يأخذها اضطرارا، وطبعا الأولى التعفف عنها، الأولى أن يتعفف الواحد منا عن الزكاة لأنها أوساخ الناس، فما رغب الشرع في أخذ الزكاة، إنما رغب في دفعها للفقراء، فأبيحت كما قال الشرح للضرورة، أبيحت لأمته للضرورة. أما آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آل بيته أعلى الناس مقاما ولا يحتاجون للناس، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وإن كانت أبيحت لهم الهدية كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا أو الذي بعده، أبيحت لهم الهدية، الهدية ليس فيها علو يد المعطي على الآخر، ليس فيها علو يد المعطي على الآخر، بل ربما يهدي الأدنى للأعلى، أليس كذلك؟ يكون واحد بسيط يقدم هدية لرجل غني، هدية لا تدل أن ذاك أنفق عليه، أن الفقير أو الأقل منه مالا أنفق عليه أو أعطاه، لا، أو أن ذاك يده عليا أو ذاك يده سفلى، هدية لا، ليست كذلك، الهدية ليست كذلك. جاءت سليمان يوم العرض هدهدة وأنشدت له من جراد كان في فيها، وأهدت له من جراد كان في فيها، وأنشدت له بلسان الحال قائلة: إن الهدايا على مقدار مهديها، لو كان يهدى للإنسان قيمته لكان يهدى لك الدنيا وما فيها. فالإنسان قيمته ليست بقيمة الهدية، إنما الهدية رمز، ممكن واحد والله تهديه غني من أغنياء تهديه قلما، قلم وما معه ثمن قلم، هدية غير الصدقة، هدية غير الزكاة، فأبيح لهم الهدية، الهدية لأنه لو هم مقامهم رفيع فلو أخذوا الهدية لا بأس، لكن الزكاة إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، أوساخ الناس يعني تطهر الناس من ذنوبهم، فالأولى ألا تأخذوا منها، بل لا يجوز لكم أن تأخذوا من هذه الزكاة. طبعا بينا أن المحرم عليهم هي زكاة الفرض وليس صدقة النفل. قال عليه الصلاة والسلام مبينا لهما، الآن جاء ليستعملهما النبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب والفضل ابن العباس، عبد المطلب الربيع والفضل، جاء ليستعملهما النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. الآن هما لماذا يريدان أن يستعملهما على الصدقة؟ لأنهما كانا غلامين قد بلغا الحلم، ليس عندهما من المال حتى يتزوجا، فيريدان أن يعمل على الصدقة حتى يحصل شيء من المال ليتزوجا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ادعوا لي محمية، ادعوا لي محمية. محمية صحابي جليل، محمية ابن عبد يغوث الزبيدي، كان قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة، صحابي اسمه محمية، وربما البعض أول مرة يسمع بهذا الصحابي، اسمه محمية ابن عبد يغوث الزبيدي، كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخماس، على الأخماس يعني الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه، وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على الأخماس، النبي وكله على الأخماس. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استوهب من أبي قتادة جارية فوهبها لمحمية رضي الله عنه وأرضاه، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وقالوا لا يعلم له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعلم له أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثا، اللي هو محمية ابن عبد يغوث، أو يقال محمية ابن جزء رضي أو ابن جزء رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان على الخمس، وكان محمية واليا على الخمس، النبي ولا على الخمس، قال: ادعوا لي محمية. قال: ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، يعني ادعوا لي نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، اللي هو نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي، اللي هو الحارث ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فنوفل ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو نوفل أخو من؟ ربيعة. وعبد المطلب ابن ربيعة، عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث ونوفل ابن الحارث. فقال ادعوا لي محمية ونوفل، يعني ادعوا لي عم اللي هو عبد المطلب وعم الفضل اللي هو نوفل، يكون عم الفضل بن العباس ويكون ابن عم الفضل بن العباس، يكون ابن عم الفضل بن العباس ويكون عم عبد المطلب ابن ربيعة، يعني ربيعة ونوفل إخوة، ربيعة ونوفل إخوة. فقال ادعوا لي محمية ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. قلنا نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب كان أسن كما ذكر الزبير بن بكار، أسن من أسلم من بني هاشم، يعني أكبر من أسلم من بني هاشم سنا، كان سنه أكبر من العباس وأكبر من حمزة رضي الله عنهما، أكبر من العباس وأكبر من حمزة، وأسكن مع المشركين يوم بدر وأسر وفدى نفسه بألف رمح. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له رماحا في جدة. قال عبد المطلب قال فجاءه أي محمية ونوفل بن الحارث، فقال عليه الصلاة والسلام لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك، أنكح هذا الغلام ابنتك يعني الفضل ابن العباس. قال فأنكحه. قال لنوفل ابن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك، قال فأنكحني. إذن الزواج، انظروا الآن ما أصعب الزواج كان قديما، انظروا صعوبة، راحوا النساء شافوا وتقدموا وبعدين خطوبة وجاهات وما شاء الله ورفضوا بعد شهر نوافق، ونشوف شو الصعوبة الآن. قال أنكح هذا الغلام يعني الفضل بن عباس ابنتك، أنكحه يا محمية. قال فأنكحه. يا نوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك، قال فأنكحني يعني أنكح عبد المطلب. يا إخواني سبحان الله، الزمن الأول كان الزواج سهلا ويسيرا، يعني هكذا تزوج الفضل بن العباس وتزوج عبد المطلب بن ربيعة، هكذا تزوج. طب من أين؟ قال وخذ من الخمس، قال أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، من خمس اللي هو من نصيب ذوي القربة، يعني قلنا الخمس يؤخذ من الغنائم، الخمس يؤخذ من الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه، هذا الخمس الذي يؤخذ من الغنائم يخمس أيضا، خمس أخذ من الغنائم فيخمس لله، فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيخمس يعني الخمس يجعل على خمسة أقسام. فنصيب لذي القربة، ذوي القربة من؟ هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، هم آل البيت، آل محمد، هم لهم نصيب من القربة. قال النصيب الذي لهم اجعل صداقا، اجعل صداقا منه، من هذا النصيب اجعل لهما من الصداق. فهكذا وتزوج، تزوج. الزمن الأول أيها الإخوة كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أتت المرأة ووهبت نفسها للنبي والنبي لم يرد عليها، قالت وهبت نفسي لك يا رسول الله في البخاري، فما رد عليها، وهبت نفسي لك. قال رجل أنكحنيها يا رسول الله، أنكحنيها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال التمس ولو خاتم من حديد، ذهب يلتمس ما وجد شيئا. قال أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. في البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح، تعرفون ماذا بوب الإمام البخاري على هذا الحديث؟ قال باب التزويج على القرآن وبغير صداق، باب التزويج على القرآن وبغير صداق، باب في كتاب النكاح في صحيح البخاري، باب التزويج على القرآن فقط. هذا ما معه؟ والله هذا معه القرآن، يحفظ 10 أجزاء من القرآن، بسم الله زوجناه. ماذا يحفظ؟ هذا يحفظ 20 جزء من القرآن، بسم الله زوجناه. يحفظ البقرة وآل عمران، زوجناه بسم الله. باب التزويج على القرآن وبغير صداق، زوجتكها بما معك من القرآن. فالأمر كان يسيرا في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد أن رجلا تزوج امرأة على نعلين، المهر قدم لها النعلين، فقال عليه الصلاة والسلام: أرضيت من نفسك بنعلين؟ أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فزوجها النبي عليه الصلاة والسلام نعلان. طب الآن لو تروح وقول والله مهر نعلين بضربوك عراسك فيهن وبتروح، هذه الجائزة الآن، نعلان وزواجه بسم الله زوج. أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قالت نعم فزوجها. الأمر كان جدا أيها الأخوة يسير، يسير ليس صعبا ليس معقدا في وقتهم. ربيعة ابن كعب الأسلمي قال له عليه الصلاة والسلام يوما، لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، والذي قال سلني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال ألا تتزوج يا ربيعة؟ قال يا رسول الله، هذا الحديث عند الطيالس وعند الحاكم في المستدرك، قال ألا تتزوج يا ربيعة؟ قال ما أحب أن يشغلني شيء عن خدمتك يا رسول الله، ثم إنه ليس عندي ما أمهر به الزوجة أو ما أمهر به الزوجة، يعني ما أجعل لها مهرا. قال فسكت، ثم رآني ثانية النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة، قال ألا تتزوج يا ربيعة؟ فأجبته بمثل ما قلت، يعني ما أحب أن يشغلني شيء عن خدمتك يا رسول الله مثل ما قلت. وأيضا قال ليس عندي ما أمهر به الزوجة، ما عندي مهر أعطيه لزوجة. قال لكن لما خلوت بنفسي وتأملت في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ويحك يا ربيعة، إن النبي لا أعلم منك بما يصلح لك في دينك ودنياك، هو أعرف منك بما عندك، والله لأن دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرة إلى الزواج لأجيبنه. قال ثم لم يمض على ذلك طويل وقت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تتزوج يا ربيعة؟ قال فقلت بلى يا رسول الله، ولكن من يزوجني وأنا كما تعلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام انطلق إلى آل فلان قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فتاتكم فلانا. قال فأتيتهم، أتاهم على استحياء، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم لتزوجوني فتاتكم فلانا. قالوا فلانا؟ قال نعم. قالوا مرحبا برسول الله، ومرحبا برسول رسول الله، والله لا يرجع رسول الله إلا بحاجته، وعقدوا لي عليها. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد جئت من عندي خير بيت، صدقوني ورحبوا بي وعقدوا لي على ابنتهم، فمن أين أتيهم بالمهر؟ زواج وتزوجنا، طب إنها مهر، لا عقد وعقدنا بسم الله سهلة، الآن المهر. قال فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب، قال وكان سيدا من سادات قومي، يعني سيد من سادات بني أسلم، قال يا ربيعة، قال فقال عليه الصلاة والسلام يا بريدة اجمعوا لربيعة وزن نواة من ذهب، اجمعوا له وزن نواة من ذهب. قال فجمعها لي، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب بهذا إليهم وقل لهم هذا صداق ابنتكم نواة من ذهب. قال فأتيتهم ودفعته إليهم، قال فقبلوه ورضوه وقالوا هذا كثير طيب، كثير هذا ما شاء الله، هذا كثير طيب. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما رأيت قط أكرم منهم، فلقد رضوا ما أعطيتهم على قلتي وقالوا كثير طيب، فمن أين لي ما أولم به يا رسول الله؟ أنا بدي أعمل وليمة الآن، شوف زوجناه وعقد وكذلك مهر وبده يسوي وليمة. قال عليه الصلاة والسلام لبريدة اجمعوا لربيعة ثمن كبش، قال فجمعوا لي ثمن كبش عظيم سمين. قال عليه الصلاة والسلام اذهب إلى عائشة، مجتمع كله بتعاون يزوج واحد يعني سهل، اذهب إلى عائشة قل لها أن تدفع لك ما عندها من الشعير. قال فأتيتها فقالت
إليك المكتل، الكيس الذي فيه الشعير خذه، ففيه 7 آصع من الشعير، والله ما عندنا طعام غيره. 7 آصع يعني مفرد صاع، 7، وهذا الكيس وفيه 7 آصع من الشعير، والله ما عندنا طعام غيره، خذه. قال: فانطلقت بالكبش وبالشعير إلى أهل زوجتي، قالوا: أما الشعير فنحن نصنعه، نصنع الخبز، وأما الكبش قال: فامر أصحابك أن يعدوه لك. قال: فأخذت الكبش أنا وناس من أسلم من قبيلتي، قال: فذبحناه وسلخناه وطبخناه، فأصبح عندنا خبز ولحم. قال: فأولمت ودعوت النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب دعوتي وتزوج. وتزوج، انظروا يا إخواني المسألة ما أيسرها في دين الله، ما أيسرها، انظروا ما أصعبها في الواقع مع عادات الناس البالية أيها الإخوة، مع الآن العادات التي تحارب دين الله وتحارب شرع الله، العادات الآن اللي أصبحت من أسباب نشر الرذيلة أيها الإخوة، من أسباب نشر الرذيلة الآن في المجتمع، انتشار الرذيلة، العادات البالية عندما يضع المعقدات الكثيرة أمام العفة، أمام الطهارة أيها الإخوة، أمام الشيء الذي يسره الشرع، والناس الآن صعبوه، عقدة أمام الشباب كيف يتزوجوا، عقدة كبيرة أيها الإخوة. والله كل من يعقد على شباب المسلمين في هذا الزمان يساهم في نشر الفحشاء في المجتمع، لأنه أسباب الحرام ميسرة. الشباب اليوم يقول لي يا شيخ، والله يقول لي أسباب الحرام ميسرة، قال لي: تبت أنا يا شيخ، بدي أتزوج ما عندي، إيش أفعل؟ جمعت شوي كذا بس مش قادر يا عمي، آلاف مؤلفة بدهم، آلاف، الأمر فوق طاقتي، فوق الطاقة، وأسباب الحرام ميسرة. وهذا من غضب الله على الناس ترى أيها الإخوة، لما ييسروا الحرام ويعسروا الحلال. الدين أسباب الحرام من عسرها، وأسباب الحلال من يسرها. الأصل المجتمع يعسر أسباب الحرام ويسر أسباب الحلال. في الزواج في الدين جدا سهل أيها الإخوة، جدا. الآن قلق بالنسبة شاب يريد أن يتزوج، قلق أيها الإخوة، قلق كبير جدا. خلاص اذهب زوجتك ما معك من القرآن، يعني أصل هكذا حتى بين أهل المساجد، الناس أهل الدين، والله لا يلام الذين ما عندهم دين ولا تدين، ما بيسمعوا، لكن مشكلة أهل الدين، الأصل أهل الدين أسهل شيء يكون عندهم. واحد جاء تقي وعنده دين، إيش يا أخي شو معك؟ والله محوش لي 1000 دينار كذا. بسم الله استعين بالله يا أخي، ليش تكون هذه عقبة؟ محوش 1000 دينار، بسم الله، هذا الذهب أنه تشتري هذا الذهب لا فرض، ليس فرضا يعمل الفروض، لو كسيتها بهذا المال الذي عندك بسم الله، وأمر يسير تيسر. لكن المجتمع لما يعقد يضع العقبات أيها الإخوة أمام الشباب الذين يريدون أن يتزوجوا، ما هكذا كانت الأمة، ما هكذا كانوا أيها الإخوة. لما الفضل بن عباس يتزوج وعبد المطلب يريد أن يتزوج، النبي زوجها، أنكح هذا ابنتك وأنكح هذا ابنتك، أصدقهما من الخمس، أعطيهما صدق من الخمس، وانتهينا. ربيع بن زوج، جليبيب يريد أن يتزوج، بعثه ليزوج. فالأمر سهل ويسير، سهل ويسير. لكن الأصل جميعا أيها الأخوة، والله الأصل أن نتعاون في هذا. طبعا الكلام نظري وعلى المنابر وكذا سهل، لكن من التقي، صاحب التقوى صاحب الإيمان، إذا جاءه صاحب الخلق وصاحب الدين قال له: يا عمي والله بدي أسأل عليك، بسم الله استعن بالله، يا رجل ما الذي معك الآن؟ أصدقه واستعن بالله، هذا صداق، هذا مهر المرأة، وخلاص لا أريد أن أشق عليك، لا أريد أن أشق عليك. الآن حتى غير الصداق أيضا قلق آخر، حفلة الخطوبة صالة، حفلة الزواج صالة، المقدمات والمؤخر، شو هذا؟ يعني الناس أيها الإخوة زادوا التكليف على أنفسهم، ما هكذا كان الناس، ارجع 20 سنة الوراء، ما هكذا كان والله، لكن زادوا التكاليف. فأرى أنه هذا غضب من رب العالمين على العباد، أنه أسباب الحرام يسرت أمام الشباب، وأسباب الحرام وأسباب الحلال عسرت عليهم. لا، الجيل الأول بيسر أسباب الحلال ويعسر أسباب الحرام. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.